بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيسر إذاعة منابر البحرين أن تستضيف في هذه الليلة، ليلة 12 من شهر رمضان لعام 42,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن تستضيف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور وصي الله ابن محمد عباس، المدرس بالمسجد الحرام وعضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، في محاضرة بعنوان تفسير الآيات الثلاث من خطبة الحاجة. فأهلا وسهلا بالشيخ وليتفضل مشكورا.
بارك الله فيكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، جلسنا هذا المجلس نرجو من الله تبارك وتعالى أولا الإخلاص، ثم القبول منا إن شاء الله فيما نأتي ونذر، فيما نقول أو نسمد. هذه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما يريد أن يقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه شيئا في حاجة من الحاجات، في حاجة من الحاجات، ولذا سميت خطبة الحاجة. وجاء في بعض الروايات أنه كان يختارها في خطبة النكاح خاصة. فموضوع كلامي هذا وفي مجلسنا هذا، على حسب ما يسمح به الوقت، الكلام على توضيح معنى هذه الآيات الثلاث التي كان يتلوها ويكررها صلى الله عليه وسلم في خطبه، لأهمية هذه الآيات الثلاث في إصلاح الفرد والمجتمع. فأقول إن هذه الآيات الثلاثة تشمل أولا على أمر الله تعالى المسلمين بالتقوى، وقد أمر الله تعالى في كتابه الكريم بالتقوى 72 مرة بلفظ اتقوا الله واتقوا ربكم، وبلفظ واتقوني أي بلفظ الجمع. فالآية الأولى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وينبغي أن نوضح أن كلامنا على هذه الآيات تكون مشتملة على آيات وأحاديث، ولا يكون إلا مني تعليق كثير إلا عنونة وتعاليق خفيفة، ومن نطق بكلام الله فهو أصدق الصادقين، ومن نطق بالسنة الوحي الثاني فقد هدي إلى خير الهدي، فيكون المجلس إن شاء الله تذكيرا بالقرآن لمن يخاف عيد الله تبارك وتعالى، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فهذه المحاضرة والمجالسة تذكير ومذاكرة لكتاب الله أو لبعض آيات كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتتبع لمعنى التقوى ظهر أن التقوى فعل، أي مصدر من وقى يقين، وكان أصلها وقوى هكذا، وهذه من يعني من القوانين العربية، فغيروا أو قلبوا الواو تاء كما قالوا من الوراثة تراث، ومن الوجه تجاه، ومن التخمة أو من الوخمة تخمة ونظائرها. فلفظها أي لفظ التقوى من الوقاية، وهو شرعا أن يجعل الإنسان وقاية له من عذاب الله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه. وهذا المعنى يشتمل جميع أمور الإسلام والإيمان. قال ابن القيم رحمه الله في حقيقة التقوى، قال: العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا، أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده، كما قال تلق بن حبيب رحمه الله: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى، إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. فالأصل التقوى في الحقيقة أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية من ويرغب فيما عند الله تبارك وتعالى من الخير. قال تعالى في هذه الآية: اتقوا الله حق تقاته. روى الأئمة رحمهم الله عن عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح أنه قال، عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل قال: تقوى الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. فهذه الآية تأمر بتقوى الله كما هو حق الله تبارك وتعالى. وقد يكون هذا المعنى شاقا على النفس، وكيف يقدر هذا الإنسان الضعيف أن يؤدي تقوى الله تبارك وتعالى كما هو حقه؟ لكنه بفضل الله. هذه الآية مفسرة بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ومعلوما أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت ولها ما اكتسبت. فمن اتقى الله ما استطاع فقد اتقاه حق تقاته. فالواجب على كل عبد أن يبذل جهده في العمل بما أمر من الله ورسوله، ويبذل الجهد في ترك ما نهى عنه الله ورسوله. فإن أسرفنا في شيء أو فإن أسرف في شيء منه وفرط في جنب الله، فباب التوبة مفتوح له، والله يقبل التوبة من العبد ويفرح به. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبالتقوى يصلح شان المسلم كله، فالله معه بالنصر والحفظ والكلأة والتوفيق، إن الله مع الذين آمنوا والذين هم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإن الله تبارك وتعالى يجعل للمتقي فرجا ومخرجا من كل ضيق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إن الله يرزق المتقي من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويبشر الله أن المتقي أموره تكون ميسورا في دينه، أموره كله تكون ميسورة من دينه ودنياه. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وتقوى الله سبب لخير كثير. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يجعل الله له نورا في قلبه يفرق به بين الحق والباطل ويكفر السيئات، لأن الحسنات إذهن السيئات ويغفر الله له. والتقوى سبب لفتح بركات السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والمتقون هم أولياء الله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتقوى سبب للوقاية من أذى الكافرين الأعداء. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. والتقوى معين أو معينة على طلب العلم وزيادة العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. والمتقي هو أكرم الناس على الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذا كانت التقوى وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وفي هذه الآية قال تعالى بعده في تذليل الآية: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في تذليل الآية: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي لا يأتيكم موتكم إلا حال استمراركم في العمل بالإسلام وشعب الإيمان. فلا يسقط عنكم التكاليف. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا يسقط عنكم التكاليف الشرعية إلى آخر لحظة من الحياة إذا كنتم واعين عاقلين. وهو معنى قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، لأنه أمر يقيني لا ينكره أكثر الكفار وأفسق الفساق وأفجر الفجار. قال ابن كثير رحمه الله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، أي على الإسلام. فإن الكريم، يحتاج أن نتعمل هذا المعنى في الحقيقة، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك. انتهى. أقول من هنا: يجب على المسلم أن يستعيذ بالله من قول بعض المتصوفة، وما أكثر من يقع في شراكهم وحبالهم. قالوا: إن الشيخ إذا وصل بالله فقد سقطت عنه التكاليف. الشرعية. وبه يفسرون قوله تعالى: حتى يأتيك اليقين، أي إذا وصل بالله فجاءه اليقين، يقين بالله، فانتهى التكليف منه. وحتى يأتيك اليقين جعلوا حتى، لا شك فيه أنه للانتهاء للغاية، لكن فسروا اليقين تفسيرا بدعيا وهذا كفر وزندقة لا شك فيه. وقد حكى القشيري في رسالته أن رجلا سأل الجنيد البغدادي رحمه الله قائلا: إن أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله عز وجل. فقال الجنيد: إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال وهو عندي عظيم، والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذا. وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله في الفتح الرباني: ترك العبادات المفروضة زندقة، وارتكاب المحظورات معصية لا تسقط الفرائض عن أحد لحال من الأحوال. وظهر بالتتبع لكتاب الله أن الأمور أن أمور الله ومنهياته التي يذكرها الله بعد الأمر بالتقوى هي أمور ومنهيات مهمة في حياة المسلم. ففي هذه الآية يأمرنا ربنا بالاعتصام بحبل الله جميعا بعد هذا، وينهانا عن التفرق في دين الله، فوجب على المسلم لأنه قال بعد ذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فذكر الله تبارك وتعالى أن يعتصموا بحبل الله، ولا شك أن المراد بحبل الله هو دين الله المتين الذي أكمله الله تبارك وتعالى في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبشر بكمال الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد فهمه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في ضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجب على المسلمين المتفرقين فرقا وأحزابا ومذاهب أقضية وفقهية أن يرجعوها كلها، أي يعيدوها كلها إلى أصل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن الله عز وجل يأمركم بالتقوى، تقوى الله، ومن أهم أمور التقوى الاعتصام بحبل الله وهو الكتاب والسنة، وهو تفسير غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم. والآية الثانية التي كان يختارها صلى الله عليه وسلم في خطبة حاجته: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقد خلق الله الجنسين الذكر والأنثى وجعل بينهما نسبا وسحرا، ومنهما بث في الدنيا رجالا كثيرا ونساء. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا. فهذا من قدرة الله العجيبة أن جعل الزوجين مضطرين أحدهما إلى الآخر. فالنكاح والزواج سنة الله في خلقه، سنة الله في الناس عامة، وسنة الله حتى في الأنبياء والصالحين. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج والنكاح للمستطيع قوة جسمية ومالية. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجعل مشروعية النكاح لكي يعيش الناس في سكون وأمن ومودة ورحمة توادد وتراحم فيما بينهم أو فيما بينهما أي بين الزوجين. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه آخر آية التي ذكر إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، تفسيره طويل جدا لا شك فيه لو جلس الإنسان. فانظر إلى رحمة الله كيف يميل قلب أحدهما إلى الآخر، التي لم تعرف المرأة التي لم تعرف الرجل طول حياته، والرجل الذي لم يعرف المرأة، أحدهما من الشرق والآخر من الغرب، لكن يولد الله بين قلوبهما بحيث قد إذا خيرت المرأة أن تبقى مع أخيها وأبيها أو مع زوجها فتختار زوجها. هذا من رحمة الله العجيبة. ويكون كل واحد منهم يجب على الجنسين أن يودي كل واحد حق الآخر، ويضفي كل واحد من الآخر المودة والرحمة، ويكون سبب الراحة والطمأنينة في ذاته. ومعلوم أن الله أمر الرجال فقال: وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف كلمة جامعة لكل نوع من حسن الخلق وكل خير يبذله الزوج لزوجته. فمن أهم حقوق المرأة أن يودى إليها مهرها أو يودي الزوج إليها مهرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل تزوج على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يودي إليها حقها خدعها فمات ولم يودي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان. حديث صحيح. كذلك يجب على الزوج أو على الرجل أن يختار امرأة صالحة، ولا تكون صالحة إلا إذا كانت ذات دين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني هلكت إن لم تختر ذات الدين. والمرأة في نفسيتها وفي نفسها معذورة في بعض شدتها في الخلق لضعف خلقتها، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عذرهن في هذا الباب، لأن فيه ابتلاء واختبار للزوج وله أجره إذا صبر معه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجا. فاستوصوا بالنساء، يعني صلى الله عليه وسلم يقول: اقبلوا وصيتي في النساء وارفقوا بهن وأحسنوا إليهن. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم على طريقة، فإذا استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره رضي منها غيره. لا يفرق أي لا يبغض مؤمن مؤمنة. والزوج الصابر مع زوجته ولو بدرت منه بادرة تغضبه هو خير الناس. قال صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وفي رواية بالعموم خيركم خيركم للنساء. أقول نعم، كان أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم خير الناس لنسائه، وكم من مواقف حصلت منهن غضب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم صبر واحتسب فلم يضرب ولم يشتم ولم يطرد، وسكت وابتعد عنهن حتى آلى وأقسم ألا يقربهن شهرا كاملا. ففكر أيها الأخ الزوج كم كانت أعنت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والغم بهجر النبي صلى الله عليه وسلم لهن، وما أعظم هذه التربية وما أهم هذه الطريقة للإصلاح بين الزوجين. وهناك في المجتمع من الناس يرفعون العصا يضربون النساء ويقولون إن الضرب جائز، ولا يدري هذا الشخص أو الذين يقولون مثل هذا لا يدرون أن أفضل الناس صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بالمؤمنين والمؤمنات من أنفسهم وأنفسهن لم يثبت فيه أنه ضرب النساء ولو مرة واحدة. ونقول وقد جاء جواز الضرب للنساء لأجل أنه قوام عليها يقوم بأداء حقها من الإطعام والإكساء، وهو حقها كما قال معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبه ولا تهجر إلا في البيت. وفي هذا الحديث الصحيح هذا الحديث الكريم ذكر حقها الذي يجب على الزوج أو على الأزواج وفاؤها. وكذلك ما جاء في حديث عمرو بن الأحوص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ في جوانب كثيرة، ثم قال فاستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي مثل الجواري ومثل الرقيقات عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يؤطين فرشكم من تكرهون، ألا يؤطين فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. فقوله تعالى واضربوهن ينبغي أن نعلم أنه لا يجوز ضرب النساء إلا بعد مرحلة الوعظ وبذل اللطف في الإفهام والتفهيم وبعد مرحلة الهجر. فاعظوهن واهجروهن. ثم جاء أنه تضربونهن. قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. قال الإمام الطبري رحمه الله الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني بما فضل الله به الرجال على أزواجهم من سوقهم إليهن مهورهن وإنفاقهم عليهن أموالهم وكفايتهم إياهن مؤونتهن، وذلك تفضيل الله عليهم، ولذلك ساروا قوامين عليهن نافذ الأمر عليهن فيما جعل الله إليهم من أمرهن. فقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، والنشوز هو الارتفاع والاستكبار على زوجها وعدم طاعتها، فإن الله عز وجل لمثل هؤلاء من الأزواج قال أولا: فعظوهن، أي ذكروهن بما يجب عليهن من حق الزوج على زوجته بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروهن إثم مخالفة الزوجة ومعصيتها لزوجها. فالصالحات من النساء قانتات عابدات لله يسمعن الذكر والوعظ والنصيحة ويرجعن عن النشوز. والمرحلة الثانية قال الله تعالى: واهجروهن في المضاجع فإن كان النصح لم يفد والتذكير لم ينفع فاتركوا فراشهن ولا تجتمعوا بهن في فراش واحد. ويدخل فيه أجر الكلام أيضا، فيترك الرجل أو الزوج الدخول على الزوجة التي لم تتأدب بالتذكير ويترك الكلام معها، لكن لا يخرج بنفسه، لا يخرج من البيت أو لا يخرج من المدينة أو لا يخرجها منها البيت من بيتها التي هي فيها أو هو فيها، لا يخرجهن من البيوت ولا من المدينة التي هو فيها أو هي فيها، بل يبقى داخل البيت في غرفة أخرى غير غرفة الزوج، لأنه قد مضى حديث حكيم بن معاوية عن أبيه، قلت معاوية بن حيدة القشيري: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا بالبيت. ثم المرحلة الثالثة، ولعل هنا يستشكل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم هجرهن من بيوتهن. نعم، هناك إذا كان في نوبة إحدى النساء وفي داخل حجرتها، هل هجر الأخريات؟ لا. كذلك لما اعتزل صلى الله عليه وسلم بعدما آل في العلية، وكانت هذه العلية مشرفة عالية كما جاء تفسيرها، كان يطلع إليها بجذع النخل، بجذع النخل، فكان يشرف صلى الله عليه وسلم عليهن جميعا، وكان يقضي حاجتهن صلى الله عليه وسلم طريق الخدم وغيرهم، كان يقضي حاجتهن من الطعام والشراب، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقصر في حقهن. ثم المرحلة الثالثة، إذا لم تتأدب ولم تترك النشوز والعراض بالموعظة والحجر في المضاجع، فللزوج أن يضربها، فإذا ضرب فلا يضرب الوجه ولا يشكم، كما في صحيح مسلم في خطبة حجة الوداع عن جابر رضي الله عنه: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، وفي بعض الروايات بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يبقين فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال النووي رحمه الله في شرح غير المبرح، أو في شرح غير المبرح: هو ما ليس بشديد ولا شاق ولا موثر. وروى البخاري عن عبد الله بن الزمان أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر النساء فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها في من آخر يومه. وروى الترمذي وغيره عن عمرو بن الأحرص رضي الله عنه أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن أوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك كما ذكر من قبل. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. فهذه الآية والأحاديث دلت على جواز ضرب النساء ضربا خفيفا، فضرب النساء ضربا خفيفا وإن كان مشروعا، ولكن يظهر من أسوة النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك الضرب والاجتناب من الضرب هو الأفضل. قالت عائشة رضي الله عنه: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط، هكذا شيئا قط، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل من شيء قط فينتقم، يعني لذاته من صاحبه، وما نيل من شيء هو في ذاته قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. وروى الأئمة رحمة الله عليهم عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: زائرن النساء على أزواجهن يا رسول الله. فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخيارهم. قال الشافعي رحمه الله: فجعل لهم الضرب وجعل لهم الأفوى، وأخبر أن الخيار ترك الضرب. وذكر بعض الشراح لقوله صلى الله عليه وسلم ضربا غير مبرح قول ابن عباس، قال ابن عباس: ضربا غير مبرح السواك وشبهه يضربها بها، يضربه به السواك وشبهه يضربه به. وقال قتادة: غير شائم، يعني يضرب ضربا لا يشين في وجهها ولا يؤثر عليها. وقال الحسن: غير مؤثر. وقال البعض: يضربها بمنديل ملفوف أو بيده لا بسوط ولا عصا. أقول: لا شك أن أسوة النبي صلى الله عليه وسلم أدم ضرب النساء. فإذا كان هناك بالحقيقة لا يمكن الاجتماع بين الزوج والزوجة، والزوج بكمال عقله ينبغي أن ينظر أم في أمره والأولاد الذين وراءها، بعد المرأة إذا طلقها وفارقها ماذا يكون حالهم، فينبغي أن يصبر. وإذا لم يمكن الاجتماع فكما اجتمعوا بكتاب الله وأخذها بأمان الله كذلك فارقوهن بالمعروف كما جاء في النصوص. فأقول: ضرب النساء عيبا في الرجال إذا عرف به الرجل. وفي قصة فاطمة بنت قيس التي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية وأبا جهم خطباني، جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم والمستشار محتمل، فقال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فسعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع أساو عناتقه ولكن انكحي أسامة. وفي بعض الروايات: أما أبو جهم فضراب للنساء. والحق أن الخلاف بين الزوجين والضرب والشد والطرد من البيت يجعل حياة الزوجين جحيما يصطليان بناره إذا لم يصطلحوا بينهم. وكذلك يكون لخلافهما أثر سيء على أخلاق أولادهما، وربما تربوا على العنف فيما بينهم، ثم إذا تزوجوا يكونون على شاكرة أبيهم وأمهم، ومن يشبه أبه فما ظلم، والله المستعان. فكيف يربي هذا الوالد أولاده، هذا الوالد الذي يضرب أم أولاده، كيف يربي هذا الوالد أولاده على احترام أمهم ثم على احترام أزواجهم؟ وقال النووي رحمه الله أن إن ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحا فتركه أفضل. ومعلوم في دين الله أن الظلم لا يجوز حتى مع الدواب والأشجار والأحجار، فكيف بالزوجة التي خلقت من ضلع الرجل لتكون موضع سكن واطمئنان وراحة ومودة ورحمة للزوج وهو خلقها الله تبارك وتعالى؟ لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. فلينظر الإنسان كل منا، ننظر هل معاملته، ينظر كل إنسان هل معاملاته مع زوجته عدل أو ظلم، وليتذكر أن الله يحاسبه ويكلمه بدون ترجمان، وليتذكر أن ظلم الزوجة ربما يكون أشد من ظلم عامة الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويكون هذا سببا، أي ظلمه يكون سببا، سواء كان على زوجته أو على أولاده أو على عامة الناس، يكون سببا لسلب حسناته وإعطائه للمظلوم كما هو معروف في أحاديث صحيحة كثيرة. وليتذكر الزوج إذا كان ذا عدة أزواج أن يعدل بينهن في أداء حقوقهن في الإطعام والإكساء والإكرام، لأن حق الزوج على الزوجة لا شك فيه أنه يأتي ذكره إن شاء الله، لكنه ينبغي أن يعرف أنه على ما ذكر من حقه على أزواجه يجب عليه إذا كان ذا عدة أزواج أو زوجا لعدة زوجات، فيعدل بينهن في أداء حقوقهن في الإطعام والإكساء والإكرام وبذل الوقت لها والمضيد وبذل الوقت لها ولأولادها وللنظر في شؤونها وشؤونهم. وليتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. وفي رواية أخرى: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل. ومعروف في شريعة الله الجزاء من جنس العمل، فكما مال إلى إحداهن في الدنيا يأتي يوم القيامة ويكون شقه مائلا على رؤوس الأشهاد. وليتذكر أيضا فضل العدل بين الأزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين أي العادلين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما أولوا أو وما ولوا. وليتذكر الزوج قول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فتعدد الزوجات مشروط بالعدل بينهن، وإلا يجب عليه أن يكتفي بواحدة. وفي قوله تعالى في الآية التي نحن بصدد توضيحها: وخلق منها زوجها، تنبيه على مراعاة حق الزوج والزوجات والقيام بحقوقهن لكون الزوجات مخلوقات من الأزواج ومن أنفسهم، وهم أقرب الناس إليهم وأشد اتصالا وأوثق علاقة. ثم نذكر فيما يأتي حق الزوج على الزوجة، ولا بد أن يكون كل من الجنسين يعرف ما يجب عليه، يعرف مسؤوليته أمام الله. قد مضى بعض حق الزوج على الزوجة: ألا تدنس فراشه ولا تدخل في بيتها أو في بيت الزوجية من لا يرضى زوجها دخوله. وقد أكد الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الرحمة للعالمين على طاعة الزوج، وجعل أجرها أي جعل أجر الزوجة على طاعتها ما أدعيها في الله تبارك وتعالى الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بالها أي زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. ما أعظم هذا الأجر العظيم لو تدبرت النساء أو تدبرت الزوجات في حق أزواجهن. وعن حسين بن محسن أن أمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها فقال لها صلى الله عليه وسلم أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال كيف أنت له؟ قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال فانظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيئي أباك. فقالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. قال صلى الله عليه وسلم حق الزوج على زوجته لو كانت به أي بالزوج لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثر من خراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه. قالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحوهن إلا بإذنهن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أنا فلانة بنت فلان. قال قد أعرفتك صلى الله عليه وسلم. نعم أنا فلانة بنت فلان. قال قد أعرفتك فما حاجتك؟ قالت حاجتي أن ابن أمي فلانا العابد قد قال صلى الله عليه وسلم قد عرفته فإن كان شيئا أطيق. قالت يخطبني فأخبرني ما حق الزوج على الزوجة فإن كان شيئا أطيقه تزوجته. قال من حقه أن لو سأل من خراه دما وقيحا فلحسته بلسانها ما أدت حقه ولو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها لما فضله الله عليها. قالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت الدنيا. وقد جاء أن قد جاء عن عدة من الصحابة أحاديث السجدة للزوج لو جاز لبشر أن يسجد لأحد. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله قدمت الشام فوجدتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فأردت أن أفعل ذلك بك. قال فلا تفعل فإني لو أمرت شيئا هكذا لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفسي بيده لا تودي المرأة حق ربها حتى تودي حق زوجها. فهذا فيه تأكيد شديد في أداء حق الزوج على الزوجة حيث قرن النبي صلى الله عليه وسلم حقه مع حق الله عز وجل. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة الصالحة كيف تعامل مع زوجها إذا غضب عليها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال النبي في الجنة والصديق في الجنة والرجل يزور أخاه في ناحية المصر، المصر يعني المدينة، أي مدينة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله في الجنة. ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال كل ودود، كل ودود ولود إذا غضب زوجها أو أسيء إليها أو غضب غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى. هذه يدي في يدك، هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى، أي لا أنام حتى ترضى. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله، انظروا إلى هذا، لا إلى هذا الوعيد الشديد، لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. إخواني، قد أقلت في تفسير هذا الجزء من الآية، لأن في الآية إشارة إلى تقوى الله تبارك وتعالى في أداء حقوق الزوجين وبأداء كل واحد منهما حقه، تسعد الأسرة ويتربى فيها فيهما أو يتربى فيها بينهما أولاد صالحون المتقون لله تبارك وتعالى المتخلقون بالأخلاق الحسنة. والأسرة هي جزء من أجزاء المجتمع، فإذا صلحت أسرة صلحت أو أصلح كل واحد أسرته صلح المجتمع كله. ثم قال تبارك وتعالى في هذه الآية قال واتقوا الله الذي تساءلون به، أي تساءلون بالله وحده، تقولون أسألك بالله، والأرحام بالنسب، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالنسب، أي اتقوا الله واحفظوا أرحامكم أو صلوا أرحامكم، وصلوا الأرحام ولا تقطعوها، لأن صلة الرحم مرضاة للرب وقطعها ملعنة ومسخطة للرب، على ما قال الله عز وجل ينبغي أن تقشعر جلودنا بسماع هذه الآيات والأحاديث. قال الله عز وجل فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والأرحام من هم؟ هم الأقارب من النسب من قبل الأب أو قبل الأم، كل من يكون ومن منهم قد يكون أقرب ثم الأقرب، فالأرحام هم الأقارب من النسب من قبل الأم أو من قبل الأب. وصلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل والموصول إليه أو موصول له، فتارة يكون بالمال وتارة بالخدمة ذاتية بيده وتارة تكون بالزيارة والسلام وغير ذلك. وبما أن تفاصيل صلة الرحم لم يذكر في كتاب الله وسنة رسول الله بل أطلقت، فلذلك يرجع فيها على مثل في مثل هذه المسائل للعرف الذي تعارف عليه المسلمون، عرف المسلمين لا عرف غير المسلمين، للعرف أنه صلة فهو الصلة، وقد تعارف عليه الناس المؤمنون إذا على قطيعة فهو قطيعة. وأقرب الأرحام الآباء والأمهات والأجداد والأولاد وأولادهم وما تناسلوا، ثم الأقرب فالأقرب من الإخوة وأولادهم والأعمام والعمات وأولادهم والأخوال والخالات وأولادهم. ولما سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال من أبر، السياق يدل على أن هذا فعل وفعل ومتكلم، من أحسن إليه يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك ثلاث مرات. قال ثم من؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. أما الوالدان فحقهما مقرون بحق الله في للتأكيد والتشديد في آيات كثيرة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا. فالسعيد من أدرك أبويه فبر بهما ودخل الجنة، والشقي والجبار والبعيد من رحمة الله من أدركهما ولم يضر بهما فدخل النار. قال تعالى تثبيتا لقول عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وأما الأرحام والأقارب فكم من الناس يضيعون حقوقهم فيحتملون إثما كبيرا. وقد مضى ذكر قوله تعالى: فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الله أكبر. أقول وعيد شديد يجب أن تقشعر له الجلود وترتجف له الأفئدة والأركان وتخشى له لله، فيتوب المسلم فيرجع إلى إعطاء كل ذي حق حقه من الأرحام. إن صلة الأرحام من أهم أعمال الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقرب ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن صلة الأرحام تكون سببا لطول العمر حسا وبركة، وسببا لسعة الرزق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أي وخر أجله فليصل رحمه. وفي لفظ للترمذي: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل ومثراة في المال أي سبب لزيادة المال، ومنسأة في الأثر أي زيادة في العمر. ثم اسمع أيها الأخ المؤمن المتقي بالله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن عائشة رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وفي رواية أخرى عن أنس نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحمة حجنة متمسكة بالعرش تكلم بلسان ذلق: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. فيقول الله تبارك وتعالى: أنا الرحمن الرحيم، وإني شققت الرحم من اسمي. الرحمن راح آمين. وإني شققت الرحم من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن بتكها بتكته. وفي رواية قال: أنا الرحمن، أنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا الله، أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، ومن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته أو قال بتكته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستثالة في أرض المسلم بغير حق، وإن هذه الرحمة السجنة من الرحمن، فمن خطاها حرم الله عليه الجنة. وأيضا صلة الرحم ليس بالمكافأة والتبادل. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال: وإن كنت كما قلت فكأنما تصفهم الملة، أي تجعل في وجوههم الرماد الحار فينتهون إن شاء الله. هذا معناه تصفهم المل، آخر الحديث، أي تجعل في وجوههم الرماد الحار فينتهون ويصلون معك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ثم إن قطع الرحم عقوبته عاجلة في الدنيا، وفي الآخرة عذاب أشد وأبقى. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، من البغي والظلم على عامة الناس وقطيعة الرحم. فهذا أقدر، وهذا أحق أن يعجل الله عقوبته في الدنيا، وفي الآخرة عذاب شديد. وفي رواية أخرى: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا من قطيعة الرحم والخيانة والكذب، وإن أعجل البر ثوابا بالصلة، وإن أعظم الأجر ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. وقطع الرحم يكون سببا لعدم قبول العمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. وجاء في الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. أيها الإخوة، هذه بعض فضائل صلة الأرحام وبعض الوعيد في قطع الأرحام. فلنكن كما قال الله تعالى في حق عباده الصالحين: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا أحسن مما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنبادر، وكل منا مقصر، فلنبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، ونبادر في وصل الأرحام، لأن أعمالنا مكتوبة. والله مطلع على جميع أحوالنا، حركاتنا وسكناتنا وسرنا وعلننا. وبه قال الله تبارك وتعالى في تزئيل الآية: إن الله كان عليكم رقيبا، أي إن الله مطلع على أحوالنا بكل صغيرة وكبيرة. فلنعش لحظات حياتنا بهذا الإيمان، وأن نكون كأننا نراه عز وجل. ويكون هذا التصور أنه يرى الله تبارك وتعالى معينا على أداء الفرائض وعلى ترك الفواحش والمنكرات. فإنما فالإيمان قد يكون ضعيفا جدا كالسراج الضعيف، إذا جاءت ريح خفيفة تطفئه. فينبغي أن نقوي إيماننا وكأن الله يرانا في الحقيقة. وفي هذا للإيمان الضعيف قد يكون الإنسان يقع في المنكرات والفواحش، والدليل على ضعف إيماننا أن واحدا منا لا يمكن أن يقبل زوجته أمام أمه وأبيه. انظروا بالشهوة، فهل يؤمن من يقدم على الفواحش أن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة؟ فينبغي أن نطلب من الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه. ثم الآية الثالثة التي كان يتعاهد، ولا نطيل عليكم إن شاء الله، فالآية الثالثة التي كان يتعاهد صلى الله عليه وسلم قراءتها في مواعظه وخطبه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأمر الله عباده المؤمنين بتقواه، وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه، وأن يقولوا قولا سديدا أي مستقيما على الصراط المستقيم لا عوج ولا انحراف فيه، ولا يكون القول سديدا إلا إذا كان مطابقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول يكون بابا عظيما من أبواب الخير، فهذا اللسان قد ينثر الذرة ويثبت ويثلج الصدور، وقد يتحول هذا اللسان إلى أفعى يلدغ الناس ويرمي بالشرف. ويشمل القول السديد الإعلان بالتوحيد والدعوة إلى الله عز وجل. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال إنني من المسلمين، والتواضع للناس وحسن الختام معهم. وقد أخذ الله به وبغيره من الواجبات الميثاق من بني إسرائيل. قال تعالى: فالتواضع وحسن الختام من القول السديد المأمور به. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. والقول السديد تعليم الناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره. فوجب على المسلمين أن يحافظوا على هذا اللسان ولا يتكلموا إلا بخير. فما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالكلمة الطيبة صدقة. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. والكلمة الطيبة سبب للاتقاء من النار، وعكسه كما قال هنا في هذه الآية الكريمة: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فكلمة الطيبة تكون سببا للاتقاء من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. هنا لا يدخل في مثل هذا، ينبغي أن يترك هكذا ولا يفسر، حتى يرتعش من يسمع ويخاف ويرتعب. ولكن فسر العلماء أن الله بعدله قد يكون هناك شيء إذا لم يكن سببا للكفر من قوله وفعله فيكون له أجره، لكنه لا يسلم من دخوله في النار ثم يخرج من النار وقطرة واحدة من الزقوم أشد على العالم كله، فكيف من يدخل النار ولو لحظة واحدة؟ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. وفي حديث معاذ الطويل ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم له أمورا تدخل الجنة وتبعد عن النار ويقرب على أبواب الخير، قال ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى لسانه. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: فكلبت أمك، وهل يكب الناس في النار إلا خصائد ألسنتهم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها 70 خريفا في النار. وفي رواية أخرى: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. وعن أبي سيدنا الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فهذا الحديث يفسر بوضوح قول الله عز وجل: قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فيا أيها الإخوة، نحن مغرورون بالحياة الدنيا والتعالي والتفاخر والتكاثر، فالمداوم على الأعمال الصالحة، ولا يأتينا الموت إلا ونحن في عمل صالح. فالرجل يبعث على ما مات عليه، ولنقم بأداء حقوق الوالدين والأرحام، ولا نظلم أحدا، فالظلم ظلمات يوم القيامة. ولنتق داوة المظلوم، زوجة كانت أم أولادا لنا أو جار لنا، زوجة كانت أو زوجة كانت أم أولادا أو جارا لنا أو أي أحد من الناس، فإنه ليس بين دعوة الله بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب. وإن آهات المظلوم وأناته ودعواته على الظالم تمطر عليه نارا وتصب عليه أصوات عذاب. ولنتكلم بخير لا يغتب بعضنا بعضا، ولا نسب ولا نشتم، والمداوم على أعظم القول السديد ذكر الله عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبنا. ونحن في شهر الله الفاضل شهر رمضان الذي كتب وفرض على المؤمنين صيامه لأجل أن يحصل لهم التقوى. كتب عليكم كما كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمقصود أن يحصل لكم التقوى. فإذا كان الإنسان درب نفسه شهرا كاملا على استقاء كل ما يفسد صومه أو يقلل من أجره، فيكون إن شاء الله يحاسب نفسه في الأيام الأخرى أيضا، فيكون ثوبا للتقوى إن شاء الله، وحصول الشعور الكبير في المبادرة في أعمال صالحة والاتقاء من المنكرات. ونتدبر دائما وخاصة في هذا الشهر المبارك في القرآن الكريم، نعطي حقه أو نعطي حقه قراءة وتدبرا، ولا نكون من الفاجرين له. هذا القرآن الذي سمعه بغير تفقه رضي الله عنه فتغير حاله، سمعه عمر فخضع لله، سمعه النجاشي فدمعت عيناه، والذي سمعه القساوسة والرهبان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففاضت عينهم من الدمع مما عرفوا من الحق. والصحابة المهاجرون وأنصار الذين كانوا يقاتلون على بعير وعلى شاة وعلى تقديم الدواب على الماء، وكانوا قد عاشوا قبل الإسلام 50 سنة في حرب داهس وغبراء، الله المستعان، أصلحوا أمورهم في ضوء كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمجدد الأهد بالتدبر والاستهزاء بالقرآن وهو الهادي إلى سواء السبيل. ندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق، ولنكن كما قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أيضا. ندعو دائما للقبول أيضا، لأن إبراهيم عليه السلام أبونا كان هو إسماعيل، أبانا إبراهيم وإسماعيل كان يبنيان بيت الله تعالى، ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فنحذر ألا يكون عملنا هدرا ويكون يذهب من غير قبول عند الله تعالى. فالمنذ لله شروط القبول، وندعو الله تبارك وتعالى للقبول. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا لم أشكركم، وكان ينبغي أن أقدم الشكر خوفا من الوقت، فأنا كل حال شكرا لكم بارك الله فيكم على أن رأيتموني أهلا لتقديم هذه الكلمات. وأنا ما قدمت لكم إن شاء الله إلا الكتاب والسنة، فجزاكم الله خيرا، وكونوا على ما أنتم عليه فأنتم على خير كبير في نشر الدعوة الخالصة من أي شيء أو من أي شائبة، خالصة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنتذكر دائما أنه من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزره وزر من عمل بها. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في أمان الله، وحفظكم الله، ولا تنسونا في الدعوات، ولا ننساكم إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيسر إذاعة منابر البحرين أن تستضيف في هذه الليلة، ليلة 12 من شهر رمضان لعام 42,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن تستضيف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور وصي الله ابن محمد عباس، المدرس بالمسجد الحرام وعضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى، في محاضرة بعنوان تفسير الآيات الثلاث من خطبة الحاجة. فأهلا وسهلا بالشيخ، وليتفضل مشكورا.
بارك الله فيكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، جلسنا هذا المجلس نرجو من الله تبارك وتعالى أولا الإخلاص ثم القبول منا إن شاء الله فيما نأتي ونذر فيما نقول أو نصمت. هذه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما يريد أن يقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه شيئا في حاجة من الحاجات، في حاجة من الحاجات، ولذا سميت خطبة الحاجة. وجاء في بعض الروايات أنه كان يختارها في خطبة النكاح خاصة. فموضوع كلامي هذا وفي مجلسنا هذا على حسب ما يسمح به الوقت الكلام على توضيح معنى هذه الآيات الثلاث التي كان يتلوها ويكررها صلى الله عليه وسلم في خطبه لأهمية هذه الآيات الثلاث في إصلاح الفرد والمجتمع. فأقول إن هذه الآيات الثلاثة تشمل أولا على أمر الله تعالى المسلمين بالتقوى، وقد أمر الله تعالى في كتابه الكريم بالتقوى 72 مرة بلفظ اتقوا الله واتقوا ربكم وبلفظ واتقوني أي بلفظ الجمع. فالآية الأولى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وينبغي أن نوضح أن كلامنا على هذه الآيات تكون مشتملة على آيات وأحاديث ولا يكون إلا مني تعليق كثير إلا عنونة وتعاليق خفيفة، ومن نطق بكلام الله فهو أصدق الصادقين، ومن نطق بالسنة الوحي الثاني فقد هدي إلى خير الهدي. فيكون المجلس إن شاء الله تذكيرا بالقرآن لمن يخاف وعيد الله تبارك وتعالى، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فهذه المحاضرة والمجالسة تذكير ومذاكرة لكتاب الله أو لبعض آيات كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتتبع لمعنى التقوى ظهر أن التقوى فعل، أي مصدر من وقى يقين، وكان أصلها وقوى هكذا، وهذه من القوانين العربية، فغيروا أو قلبوا الواو تاء كما قالوا من الوراثة تراث ومن الوجه تجاه ومن التخمة أو من الوخمة تخمة ونظائرها. فلفظها أي لفظ التقوى من الوقاية، وهو شرعا أن يجعل الإنسان وقاية له من عذاب الله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه. وهذا المعنى يشتمل جميع أمور الإسلام والإيمان. قال ابن القيم رحمه الله في حقيقة التقوى، قال العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده، كما قال تلق بن حبيب رحمه الله إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى، إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قالوا وما التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالأصل التقوى في الحقيقة أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية من ويرغب فيما عند الله تبارك وتعالى من الخير. قال تعالى في هذه الآية: اتقوا الله حق تقاته. روى الأئمة رحمهم الله عن عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح أنه قال، عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل قال: تقوى الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. فهذه الآية تأمر بتقوى الله كما هو حق الله تبارك وتعالى. وقد يكون هذا المعنى شاقا على النفس، وكيف يقدر هذا الإنسان الضعيف أن يؤدي تقوى الله تبارك وتعالى كما هو حقه؟ لكنه بفضل الله. هذه الآية مفسرة بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ومعلوما أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت ولها ما اكتسبت. فمن اتقى الله ما استطاع فقد اتقاه حق تقاته. فالواجب على كل عبد أن يبذل جهده في العمل بما أمر من الله ورسوله، ويبذل الجهد في ترك ما نهى عنه الله ورسوله. فإن أسرفنا في شيء أو فإن أسرف في شيء منه وفرط في جنب الله فباب التوبة مفتوح له، والله يقبل التوبة من العبد ويفرح به. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبالتقوى يصلح شأن المسلم كله، فالله معه بالنصر والحفظ والكلأة والتوفيق. إن الله مع الذين آمنوا والذين هم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإن الله تبارك وتعالى يجعل للمتقي فرجا ومخرجا من كل ضيق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إن الله يرزق المتقي من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويبشر الله أن المتقي أموره تكون ميسورا في دين أموره كله تكون ميسورة من دينه ودنياه. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وتقوى الله سبب لخير كثير. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. يجعل الله له نورا في قلبه يفرق به بين الحق والباطل، ويكفر السيئات، لأن الحسنات يذهبن السيئات ويغفر الله له. والتقوى سبب لحث بركات السماء والأرض، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والمتقون هم أولياء الله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتقوى سبب للوقاية من أذى الكافرين الأعداء. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. والتقوى معين أو معينة على طلب العلم وزيادة العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. والمتقي هو أكرم الناس على الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذا كانت التقوى وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وفي هذه الآية قال تعالى بعده في تفضيل الآية: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في تفضيل الآية: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي لا يأتيكم موتكم إلا حال استمراركم في العمل بالإسلام وشعب الإيمان، فلا يسقط عنكم التكاليف. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا يسقط عنكم التكاليف الشرعية إلى آخر لحظة من الحياة إذا كنتم واعين عاقلين. وهو معنى قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، لأنه أمر يقيني لا ينكره أكثر الكفار وأفسق الفساق وأكبر الفجار. قال ابن كثير رحمه الله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، أي على الإسلام. فإن الكريم، يحتاج أن نتعمل هذا المعنى في الحقيقة، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك. انتهى. أقول: من هنا يجب على المسلم أن يستعيذ بالله من قول بعض المتصوفة، وما أكثر من يقع في شراكهم وحبالهم. قالوا: إن الشيخ إذا وصل بالله فقد سقطت عنه التكاليف، الشرعية. وبه يفسرون قوله تعالى: حتى يأتيك اليقين، أي إذا وصل بالله فجاءه اليقين، يقين بالله، فانتهى التكليف منه. وحتى يأتيك اليقين، جعلوا حتى لا شك فيه أنه للانتهاء للغاية، لكن فسروا اليقين تفسيرا بدعيا، وهذا كفر وزندقة لا شك فيه. وقد حكى القشيري في رسالته أن رجلا سأل الجنيد البغدادي رحمه الله قائلا: إن أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله عز وجل. فقال الجنيد: إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال، وهو عندي عظيم، والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذا. وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله في الفتح الرباني: ترك العبادات المفروضة زندقة، وارتكاب المحظورات معصية، لا تسقط الفرائض عن أحد لحال من الأحوال. وظهر بالتتبع لكتاب الله أن الأمور أن أمور الله ومنهياته التي يذكرها الله بعد الأمر بالتقوى هي أمور ومنهيات مهمة في حياة المسلم. ففي هذه الآية يأمرنا ربنا بالاعتصام بحبل الله جميعا بعد هذا، وينهانا عن التفرق في دين الله، فوجب على المسلم، لأنه قال بعد ذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فذكر الله تبارك وتعالى أن يعتصموا بحبل الله، ولا شك أن المراد بحبل الله هو دين الله المتين الذي أكمله الله تبارك وتعالى في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبشر بكمال الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد فهمه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في ضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب على المسلمين المتفرقين فرقا وأحزابا ومذاهب أقضية وفقهية أن يرجعوها كلها، أي يعيدوها كلها إلى أصل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن الله عز وجل يأمركم بتقوى الله، ومن أهم أمور التقوى الاعتصام بحبل الله وهو الكتاب والسنة، وهو تفسير غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم. والآية الثانية التي كان يختارها صلى الله عليه وسلم في خطبة حاجته: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقد خلق الله الجنسين الذكر والأنثى وجعل بينهما نسبا وسحرا، ومنهما بث في الدنيا رجالا كثيرا ونساء. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا. فهذا من قدرة الله العجيبة أن جعل الزوجين مضطرين أحدهما إلى الآخر. فالنكاح والزواج سنة الله في خلقه، سنة الله في الناس عامة، وسنة الله حتى في الأنبياء والصالحين. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج والنكاح للمستطيع قوة جسمية ومالية. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجعل مشروعية النكاح لكي يعيش الناس في سكون وأمن ومودة ورحمة، توادد وتراحم فيما بينهم أو فيما بينهما، أي بين الزوجين. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه آخر آية التي ذكر إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، تفسيره طويل جدا لا شك فيه لو جلس الإنسان. فانظر إلى رحمة الله كيف يميل قلب أحدهما إلى الآخر. المرأة التي لم تعرف الرجل طول حياته، والرجل الذي لم يعرف المرأة، أحدهما من الشرق والآخر من الغرب، لكن يولد الله بين قلوبهما، بحيث قد إذا خيرت المرأة أن تبقى مع أخيها وأبيها أو مع زوجها فتختار زوجها. هذا من رحمة الله العجيبة. ويكون كل واحد منهم، يجب على الجنسين أن يودي كل واحد حق الآخر، ويضفي كل واحد من الآخر المودة والرحمة، ويكون سبب الراحة والطمأنينة في ذاته. ومعلوم أن الله أمر الرجال فقال: وعاشروهن بالمعروف، كلمة جامعة لكل نوع من حسن الخلق وكل خير يبذله الزوج لزوجته. فمن أهم حقوق المرأة أن يودى إليها مهرها، أو يودي الزوج إليها مهرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل تزوج على ما قل من المهر أو كثر، ليس في نفسه أن يودي إليها حقها، خدعها فمات ولم يود إليها حقها، لقي الله يوم القيامة وهو زان. حديث صحيح. كذلك يجب على الزوج أو على الرجل أن يختار امرأة صالحة ولا تكون صالحة إلا إذا كانت ذات دين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاغفر بذات الدين تربت يداك يعني هلكت إن لم تختر ذات الدين. والمرأة في نفسيتها وفي نفسها معذورة في بعض شدتها في الخلق لضعف خلقتها، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عذرهن في هذا الباب لأن فيه ابتلاء واختبار للزوج وله أجره إذا صبر معه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجا. فاستوصوا بالنساء يعني صلى الله عليه وسلم يقول اقبلوا وصيتي في النساء وارفقوا بهن وأحسنوا إليهن. وفي رواية لمسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم على طريقه، فإذا استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. وقال صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره رضي منها غيره. لا يفرق أي لا يبغض مؤمن مؤمنة. والزوج الصابر مع زوجته ولو بدرت منه بادرة تغضبه هو خير الناس. قال صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم لنسائهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وفي رواية بالعموم خيركم خيركم للنساء. أقول نعم، كان أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم خير الناس لنسائه، وكم من مواقف حصلت منهن غضب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم صبر واحتسب فلم يضرب ولم يشتم ولم يطرد، وسكت وابتعد عنهن حتى آلى وأقسم ألا يقربهن شهرا كاملا. ففكر أيها الأخ الزوج كم كانت أعنت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والغم بهجر النبي صلى الله عليه وسلم لهن، وما أعظم هذه التربية وما أهم هذه الطريقة للإصلاح بين الزوجين. وهناك في المجتمع من الناس يرفعون العصا يضربون النساء ويقولون إن الضرب جائز، ولا يدري هذا الشخص أو الذين يقولون مثل هذا لا يدرون أن أفضل الناس صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بالمؤمنين والمؤمنات من أنفسهم وأنفسهن لم يثبت فيه أنه ضرب النساء ولو مرة واحدة. ونقول وقد جاء جواز الضرب للنساء لأجل أنه قوام عليها يقوم بأداء حقها من الإطعام والإكساء وهو حقها، كما قال معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبه ولا تهجر إلا في البيت. وفي هذا الحديث الصحيح هذا الحديث الكريم ذكر حقها الذي يجب على الزوج أو على الأزواج وفاؤها. وكذلك ما جاء في حديث عمرو بن الأحوص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ في جوانب كثيرة ثم قال: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي مثل الجواري ومثل الرقيقات عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يعطين فرشكم من تكرهون، ألا يعطين فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. فقوله تعالى واضربوهن، ينبغي أن نعلم أنه لا يجوز ضرب النساء إلا بعد مرحلة الوعظ وبذل اللطف في الإفهام والتفهيم وبعد مرحلة الهجر. فاعظوهن واهجروهن. ثم جاء أنه تضربونهن. قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. قال الإمام الطبري رحمه الله الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني بما فضل الله به الرجال على أزواجهم من سوقهم إليهن مهورهن وإنفاقهم عليهن أموالهم وكفايتهم إياهن مؤونتهن، وذلك تفضيل الله عليهم، ولذلك ساروا قوامين عليهن نافذ الأمر عليهن فيما جعل الله إليهم من أمرهن. فقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن، والنشوز هو الارتفاع والاستكبار على زوجها وعدم طاعتها، فإن الله عز وجل لمثل هؤلاء من الأزواج قال أولا فعظوهن أي ذكروهن بما يجب عليهن من حق الزوج على زوجته بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروهن إثم مخالفة الزوجة ومعصيتها لزوجها. فالصالحات من النساء قانتات عابدات لله يسمعن الذكر والوعظ والنصيحة ويرجعن عن النشوز. والمرحلة الثانية قال الله تعالى واهجروهن في المضاجع فإن كان النصف لم يفد والتذكير لم ينفع فاتركوا فراشهن ولا تجتمعوا بهن في فراش واحد، ويدخل فيه أجر الكلام أيضا، فيترك الرجل أو الزوج الدخول على الزوجة التي لم تتأدب بالتذكير ويترك الكلام معها، لكن لا يخرج بنفسه، لا يخرج من البيت أو لا يخرج من المدينة أو لا يخرجها منها البيت من بيتها التي هي فيها أو هو فيها، لا يخرجهن من البيوت ولا من المدينة التي هو فيها أو هي فيها، بل يبقى داخل البيت في غرفة أخرى غير غرفة الزوج، لأنه قد مضى حديث حكيم بن معاوية عن أبيه قلت معاوية بن القشيري قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا بالبيت. ثم المرحلة الثالثة، ولعل هنا يستشكل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم هجرهن من بيوتهن. نعم هناك إذا كان في نوبة إحدى النساء وفي داخل حجرتها هل هجر الأخريات؟ لا. كذلك لما اعتزل صلى الله عليه وسلم بعدما أهل في العلية وكانت هذه العلية مشرفة عالية كما جاء تفصيلها كان يطلع إليها بجذع النخل فكان يشرف صلى الله عليه وسلم عليهن جميعا وكان يقضي حاجتهن صلى الله عليه وسلم طريق الخدم وغيرهم كان يقضي حاجتهن من الطعام والشراب ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقصر في حقهن. ثم المرحلة الثالثة إذا لم تتأدب ولم تترك النشوز والعراض بالموعظة والحجر في المضاجع فللزوج أن يضربها، فإذا ضرب فلا يضرب الوجه ولا يشتم كما في صحيح مسلم في خطبة حجة الوداع عن جابر رضي الله عنه: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، وفي بعض الروايات بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يلقين فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال النووي رحمه الله في شرح غير المبرح أو في شرح غير المبرح: هو ما ليس بشديد ولا شاق ولا موسر. وروى البخاري عن عبد الله بن الزمان أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر النساء فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها في من آخر يومه. وروى الترمذي وغيره عن عمرو بن الأحرص رضي الله عنه أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعد فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن أوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك كما ذكر من قبل. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. فهذه الآية والأحاديث دلت على جواز ضرب النساء ضربا خفيفا، فضرب النساء ضربا خفيفا وإن كان مشروعا، ولكن يظهر من أسوة النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك الضرب والاجتناب من الضرب هو الأفضل. قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط هكذا شيئا قط، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل من شيء قط فينتقم، يعني لذاته من صاحبه، وما نيل من شيء هو في ذاته قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. وروى الأئمة رحمة الله عليهم عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن يا رسول الله. فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخيارهم. قال الشافعي رحمه الله: فجعل لهم الضرب وجعل لهم الأقوى، وأخبر أن الخيار ترك الضرب. وذكر بعض الشراح لقوله صلى الله عليه وسلم ضربا غير مبرح قول ابن عباس: قال ابن عباس ضربا غير مبرح السواك وشبهه يضربها بها، يضربه به السواك وشبهه يضربه به. وقال قتادة: غير شائم، يعني يضرب ضربا لا يشين في وجهها ولا يؤثر عليها وقال الحسن غير مؤثر، وقال البعض يضربها بمنديل ملفوف أو بيده لا بصوت ولا عصا. أقول لا شك أن أسوة النبي صلى الله عليه وسلم أدم بالنساء، فإذا كان هناك بالحقيقة لا يمكن الاجتماع بين الزوج والزوجة والزوج بكمال عقله ينبغي أن ينظر أم في أمره والأولاد الذين وراء بعد المرأة إذا طلقها أو فارقها ماذا يكون حالهم، فينبغي أن يصبر. وإذا لم يمكن الاجتماع فكما اجتمعوا بكتاب الله وأخذها بأمان الله كذلك فارقوهن بالمعروف كما جاء في النصوص. فأقول ضرب النساء عيبا في الرجال إذا عرف به الرجل. وفي قصة فاطمة بنت قيس التي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية وأبا جهم خطباني، جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم والمستشار مؤتمن، فقال صلى الله عليه وسلم أما معاوية فسعلوه لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع أسى عناتقه ولكن انكحي أسامة. وفي بعض الروايات أما أبو جهم فضراب للنساء. والحق أن الخلاف بين الزوجين والضرب والشتم والطرد من البيت يجعل حياة الزوجين جحيما يصطليان بناره إذا لم يصطلحوا بينهم. وكذلك يكون لخلافهما أثر سيء على أخلاق أولادهما، وربما تربوا على العنف فيما بينهم، ثم إذا تزوجوا يكونون على شاكرة أبيهم وأمهم، ومن يشبه أبه فما ظلم، والله المستعان. فكيف يربي هذا الوالد أولاده، هذا الوالد الذي يضرب أم أولاده، كيف يربي هذا الوالد أولاده على احترام أمهم ثم على احترام أزواجهم؟ وقال النووي رحمه الله إن ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحا فتركه أفضل. ومعلوم في دين الله أن الظلم لا يجوز حتى مع الدواب والأشجار والأحجار، فكيف بالزوجة التي خلقت من ضلع الرجل لتكون موضع سكن واطمئنان وراحة ومودة ورحمة للزوج، وهو خلقها الله تبارك وتعالى لهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. فلينظر الإنسان كل منا، ننظر هل معاملته، ينظر كل إنسان هل معاملاته مع زوجته عدل أو ظلم، وليتذكر أن الله يحاسبه ويكلمه بدون ترجمان، وليتذكر أن ظلم الزوجة ربما يكون أشد من ظلم عامة الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويكون هذا سببا، أي ظلمه يكون سببا، سواء كان على زوجته أو على أولاده أو على عامة الناس، يكون سببا لسلب حسناته وإعطائه للمظلوم كما هو معروف في أحاديث صحيحة كثيرة. وليتذكر الزوج إذا كان ذا عدة أزواج أن يعدل بينهن في أداء حقوقهن في الإطعام والإكساء والإكرام، لأن حق الزوج على الزوجة لا شك فيه أنه يأتي ذكره إن شاء الله، لكنه ينبغي أن يعرف أنه على ما ذكر من حقه على أزواجه يجب عليه إذا كان ذا عدة أزواج أو زوجا لعدة زوجات، فيعدل بينهن في أداء حقوقهن في الإطعام والإكساء والإكرام وبذل الوقت لها والمضي وبذل الوقت لها ولأولادها وللنظر في شؤونها وشؤونهم، وليتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. وفي رواية أخرى: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل. ومعروف في شريعة الله الجزاء من جنس العمل، فكما مال إلى إحداهن في الدنيا يأتي يوم القيامة ويكون شقه مائلا على رؤوس الأشهاد. وليتذكر أيضا فضل العدل بين الأزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين أي العادلين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما أولوا أو وما ولوا. وليتذكر الزوج قول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فتعدد الزوجات مشروط بالعدل بينهن، وإلا يجب عليه أن يكتفي بواحدة. وفي قوله تعالى في الآية التي نحن بصدد توضيحها: وخلق منها زوجها، تنبيه على مراعاة حق الزوج والزوجات والقيام بحقوقهن لكون الزوجات مخلوقات من الأزواج ومن أنفسهم، وهم أقرب الناس إليهم وأشد اتصالا وأوثق علاقة. ثم نذكر فيما يأتي حق الزوج على الزوجة، ولا بد أن يكون كل من الجنسين يعرف ما يجب عليه، يعرف مسؤوليته أمام الله. قد مضى بعض حق الزوج على الزوجة: ألا تدنس فراشه ولا تدخل في بيتها أو في بيت الزوجية من لا يرضى زوجها دخوله. فقد أكد الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الرحمة للعالمين على طاعة الزوج، وجعل أجرها أي جعل أجر الزوجة على طاعتها ما أدعيها في الله تبارك وتعالى الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت بالها أي زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. ما أعظم هذا الأجر العظيم لو تدبرت النساء أو تدبرت الزوجات في حق أزواجهن. وعن حسين بن محسن أن أمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيئي أباك. فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. قال صلى الله عليه وسلم: حق الزوج على زوجته لو كانت به أي بالزوج لو كانت به قرحة فلحستها، أو انتثر من خراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه. قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوهن إلا بإذنهن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أنا فلانة بنت فلان؟ قال قد أعرفتك صلى الله عليه وسلم. نعم نعم أنا فلانة بنت فلان. قال قد أعرفتك، فما حاجتك؟ قالت حاجتي أن ابن أمي فلانا العابد قد قال صلى الله عليه وسلم قد عرفته، فإن كان شيئا أطيق قالت يخطبني فأخبرني ما حق الزوج على الزوجة، فإن كان شيئا أطيقه تزوجتني. قال من حقه أن لو سأل من خراه دما وقيحا فلحسته بلسانها ما أدت حقه، ولو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها لما فضله الله عليها. قالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت الدنيا. وقد جاء عن عدة من الصحابة أحاديث السجدة للزوج لو جاز لبشر أن يسجد لأحد. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله قدمت الشام فوجدتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم، فأردت أن أفعل ذلك بك. قال فلا تفعل، فإني لو أمرت شيئا هكذا لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لا تودي المرأة حق ربها حتى تودي حق زوجها. فهذا فيه تأكيد شديد في أداء حق الزوج على الزوجة، حيث قرن النبي صلى الله عليه وسلم حقه مع حق الله عز وجل. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة الصالحة كيف تعامل مع زوجها إذا غضب عليها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر، المصر يعني المدينة، أي مدينة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله في الجنة. ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال كل ودود ولود إذا غضب زوجها أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى. هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى، أي لا أنام حتى ترضى. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله، انظروا إلى هذا الوعيد الشديد، لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. إخواني قد أقلت في تفسير هذا الجزء من الآية، لأن في الآية إشارة إلى تقوى الله تبارك وتعالى في أداء حقوق الزوجين وبأداء كل واحد منهما حقه تسعد الأسرة ويتربى فيها بينهما أولاد صالحون المتقون لله تبارك وتعالى المتخلقون بالأخلاق الحسنة. والأسرة هي جزء من أجزاء المجتمع، فإذا أصلح كل واحد أسرته صلح المجتمع كله. ثم قال تبارك وتعالى في هذه الآية قال واتقوا الله الذي تساءلون به، أي تساءلون بالله وحده، تقولون أسألك بالله، والأرحام بالنسب، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالنسب، أي اتقوا الله واحفظوا أرحامكم أو صلوا أرحامكم، وصلوا الأرحام ولا تقطعوها، لأن صلة الرحم مرضاة للرب وقطعها ملعنة، ومصحفة للرب على ما قال الله عز وجل: ينبغي أن تخشير جلودنا بسماع هذه الآيات والأحاديث. قال الله عز وجل: فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والأرحام من هم؟ هم الأقارب من النسب من قبل الأب أو قبل الأم. كل من يكون منهم قد يكون أقرب ثم الأقرب. فالأرحام هم الأقارب من النسب من قبل الأم أو من قبل الأب. وصلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل والموصول إليه أو موصول له، فتارة يكون بالمال، وتارة بالخدمة الذاتية بيده، وتارة تكون بالزيارة والسلام وغير ذلك. وبما أن تفاصيل صلة الرحم لم يذكر في كتاب الله وسنة رسول الله بل أطلقت، فلذلك يرجع فيها في مثل هذه المسائل للعرف الذي تعارف عليه المسلمون، عرف المسلمين لا عرف غير المسلمين، للعرف أنه صلة فهو صلة. وقد تعارف عليه الناس المؤمنون إذا على قطيعة فهو قطيعة. وأقرب الأرحام الآباء والأمهات والأجداد والأولاد وأولادهم وما تناسلوا، ثم الأقرب فالأقرب من الإخوة وأولادهم والأعمام والعمات وأولادهم والأخوال والخالات وأولادهم. ولما سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أبر؟ السياق يدل على أن هذا فعل، وفعل ومتكلم. من أحسن إليه يا رسول الله؟ قال: أمك. قال ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثلاث مرات. قال: ثم من؟ قال: أباك ثم الأقرب والأقرب. أما الوالدان فحقهما مقرون بحق الله في للتأكيد والتشديد في آيات كثيرة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالسعيد من أدرك أبويه فبر بهما ودخل الجنة، والشقي والجبار والبعيد من رحمة الله من أدركهما ولم يضر بهما فدخل النار. قال تعالى تثبيتا لقول عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وأما الأرحام والأقارب فكم من الناس يضيعون حقوقهم فيحتملون إثما كبيرا. وقد مضى ذكر قوله تعالى: فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الله أكبر. أقول وعيد شديد: يجب أن تقشعر لها الجلود وترتجف له الأفئدة والأركان وتخشى له لله، فيتوب المسلم فيرجع إلى إعطاء كل ذي حق حقه من الأرحام. إن صلة الأرحام من أهم أعمال الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقرب ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن صلة الأرحام تكون سببا لطول العمر حسا وبركة، وسببا لسعة الرزق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أي يوخر أجله فليصل رحمه. وفي لفظ للترمذي: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل ومثراة في المال، أي سبب لزيادة المال، ومنسأة في الأثر، أي زيادة في العمر. ثم اسمع أيها الأخ المؤمن المتقي بالله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن عائشة رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وفي رواية أخرى عن أنس نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحمة حجنة متمسكة بالعرش تكلم بلسان ذلق: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. فيقول الله تبارك وتعالى: أنا الرحمن الرحيم، وإني شققت الرحم من اسمي، الرحمن راح آمين، وإني شققت الرحم من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن بتكها بتكته. وفي رواية قال: أنا الرحمن، أنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا الله، أنا الرحمن، خلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته، أو قال بتكته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستثالة في أرض المسلم بغير حق، وإن هذه الرحم الشجنة من الرحمن، فمن قطعها حرم الله عليه الجنة. وأيضا صلة الرحم ليس بالمكافأة والتبادل. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال: وإن كنت كما قلت فكأنما تصفهم الملة، أي تجعل في وجوههم الرماد الحار، فينتهون إن شاء الله، هذا ما تصفهم الملة، آخر الحديث، أي تجعل في وجوههم الرماد الحار فينتهون ويصلون معك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ثم إن قطع الرحم عقوبته عاجلة في الدنيا، وفي الآخرة عذاب أشد وأبقى. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، من البغي والظلم على عامة الناس وقطيعة الرحم. فهذا أقدر، وهذا أحق أن يعجل الله عقوبته في الدنيا، وفي الآخرة عذاب شديد. وفي رواية أخرى: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا من قطيعة الرحم والخيانة والكذب، وإن أعجل البر ثوابا بالصلة، وإن أعظم الأجر ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصل. وقطع الرحم يكون سببا لعدم قبول العمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. وجاء في الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. أيها الإخوة، هذه بعض فضائل صلة الأرحام وبعض الوعيد في قطع الأرحام، فلنكن كما قال الله تعالى في حق عباده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا أحسن مما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنبادر، وكل منا مقصر، فلنبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، ونبادر في وصل الأرحام، لأن آمارنا مكتوبة. والله مطلع على جميع أحوالنا، حركاتنا وسكناتنا وسرنا وعلننا. وبه قال الله تبارك وتعالى في تزئيل الآية: إن الله كان عليكم رقيبا، أي إن الله مطلع على أحوالنا بكل صغيرة وكبيرة. فلنعش لحظات حياتنا بهذا الإيمان، وأن نكون كأننا نراه عز وجل. ويكون هذا التصور أنه يرى الله تبارك وتعالى معينا على أداء الفرائض وعلى ترك الفواحش والمنكرات. فإنما فالإيمان قد يكون ضعيفا جدا كالسراج الضعيف إذا جاءت ريح خفيفة تطفئه، فينبغي أن نقوي إيماننا وكأن الله يرانا في الحقيقة. وفي هذا بأن الإيمان الضعيف قد يكون الإنسان يقع في المنكرات والفواحش، والدليل على ضعف إيماننا أن واحدا منا لا يمكن أن يقبل زوجته أمام أمه وأبيه. انظروا بالشهوة، فهل يؤمن من يقدم على الفواحش أن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة؟ فينبغي أن نطلب من الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه. ثم الآية الثالثة التي كان يتعاهد ولا نطيل عليكم إن شاء الله. فالآية الثالثة التي كان يتعاهد صلى الله عليه وسلم قراءتها في مواعظه وخطبه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأمر الله عباده المؤمنين بتقواه، وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه، وأن يقولوا قولا سديدا أي مستقيما على الصراط المستقيم لا عوج ولا انحراف فيه، ولا يكون القول سديدا إلا إذا كان مطابقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول يكون بابا عظيما من أبواب الخير، فهذا اللسان قد ينثر الدر ويثلج الصدور، وقد يتحول هذا اللسان إلى أفعى يلدغ الناس ويرمي بالشرف. ويشمل القول السديد الإعلان بالتوحيد والدعوة إلى الله عز وجل. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين والتواضع للناس وحسن الختام معهم، وقد أخذ الله به ميثاق وبغيره من الواجبات الميثاق من بني إسرائيل. قال تعالى: فالتواضع وحسن الختام من القول السديد المأمور به. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. والقول السديد تعليم الناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره، فوجب على المسلمين أن يحافظوا على هذا اللسان ولا يتكلموا إلا بخير، فما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالكلمة الطيبة صدقة. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. والكلمة الطيبة سبب للاتقاء من النار، وعكسه كما قال هنا في هذه الآية الكريمة: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فكلمة الطيبة تكون سببا للاتقاء من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. هنا لا يدخل في مثل هذا، ينبغي أن يترك هكذا ولا يفسر، حتى يرتعش من يسمع ويخاف ويرتعد. ولكن فسر العلماء أن الله بعدله قد يكون هناك شيء إذا لم يكن سببا للكفر من قوله وفعله فيكون له أجره، لكنه لا يسلم من دخوله في النار ثم يخرج من النار وقطرة واحدة من الزقوم أشد على العالم كله، فكيف من يدخل النار ولو لحظة واحدة؟ إن شجرة الزقوم طعام العصيم كالمهل يغلي في البطون. وفي حديث معاذ الطويل ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم له أمورا تدخل الجنة وتبعد عن النار ويقرب على أبواب الخير، قال ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى لسانه. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثقلت أمك، وهل يكب الناس في النار إلا خصائد ألسنتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها 70 خريفا في النار. وفي رواية أخرى: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. وعن أبي سيدنا الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فهذا الحديث يفسر بوضوح قول الله عز وجل: قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فيا أيها الإخوة، نحن مغرورون بالحياة الدنيا والتعالي والتفاخر والتكاثر، فالمداوم على الأعمال الصالحة، ولا يأتينا الموت إلا ونحن في عمل صالح. فالرجل يبعث على ما مات عليه، ولنقم بأداء حقوق الوالدين والأرحام، ولا نظلم أحدا، فالظلم ظلمات يوم القيامة، ولنتق داوة المظلوم، زوجة كانت أم أولادا لنا أو جار لنا، زوجة كانت أو زوجة كانت أم أولادا أو جار لنا أو أي أحد من الناس، فإنه ليس بين دعوة الله بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب، وإن آهات المظلوم وعناته ودعواته على الظالم تمطر عليه نارا وتصب عليه أصوات عذاب. ولنتكلم بخير لا يغتب بعضنا بعضا، ولا نسب ولا نشتم، والمداوم على أعظم القول السديد ذكر الله عز وجل قياما وقعودا على جنوبنا. ونحن في شهر الله الفاضل، شهر رمضان الذي كتب وفرض على المؤمنين صيامه لأجل أن يحصل لهم التقوى. كتب عليكم كما كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمقصود أن يحصل لكم التقوى. فإذا كان الإنسان درب نفسه شهرا كاملا على استقاء كل ما يفسد صومه أو يقلل من أجره، فيكون إن شاء الله يحاسب نفسه في الأيام الأخرى أيضا، فيكون صوبا للتقوى إن شاء الله، وحصول الشعور الكبير في المبادرة في أعمال صالحة والاتقاء من المنكرات. ونتدبر دائما وخاصة في هذا الشهر المبارك في القرآن الكريم، نعطي حقه أو نعطي حقه قراءة وتدبرا، ولا نكون من الفاجرين له. هذا القرآن الذي سمعه زبير بن مطعم رضي الله عنه فتغير حاله، سمعه عمر فخضع لله، سمعه النجاشي فدمعت عيناه، والذي سمعه القساوسة والرهبان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففاضت عينهم من الدمع مما عرفوا من الحق، والصحابة المهاجرون وأنصاره الذين كانوا يقاتلون على بعير وعلى شاة وعلى تقديم الدواب على الماء، وكانوا قد عاشوا قبل الإسلام 50 سنة في حرب داكس وغبراء، الله المستعان، أصلحوا أمورهم في ضوء كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمجدد الأهدى بالتدبر والاستهزاء بالقرآن وهو الهادي إلى سواه السبيل. ندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق، فلنكن كما قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فنرجو من الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أيضا. ندعو دائما للقبول أيضا، لأن إبراهيم عليه السلام أبونا كان هو إسماعيل، أبانا إبراهيم وإسماعيل كان يبنيان بيت الله تعالى، ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فنحذر ألا يكون عملنا هدرا ويكون يذهب من غير قبول عند الله تعالى، فالمنزل لا شروط القبول، وندعو الله تبارك وتعالى للقبول. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا لم أشكركم، وكان ينبغي أن أقدم الشكر خوفا من الوقت، فعلى كل حال شكرا لكم، بارك الله فيكم على أن رأيتموني أهلا لتقديم هذه الكلمات. وأنا ما قدمت لكم إن شاء الله إلا الكتاب والسنة، فجزاكم الله خيرا، وكونوا على ما أنتم عليه فأنتم على خير كبير في نشر الدعوة الخالصة من أي شيء أو من أي شائبة، خالصة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنتذكر دائما أنه من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزره وزر من عمل بها. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في أمان الله وحفظكم الله، ولا تنسونا في الدعوات، ولا ننساكم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.